أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 662. تشتمل هذه المسألة على ثلاث نقاط. النقطة الأولى، إذا أحدث قبل التسليم بطلت صلاته حتى وإن كان صدور الحدث عن عذر على الأحوط لزوما، ذلك باعتبار أن هذا هو مقتضى جزئية التسليم للصلاة. فإذا صدر الحدث قبل التسليم يكون قد وقع في أثناء الصلاة، ومن الواضح أن الصلاة شرط صحتها هو الطهارة، لابد أن يحافظ على الطهارة إلى آخر جزء من أجزائها. فإذا انتقض الشرط قبل الجزء الأخير فذلك يوجب بطلان الصلاة، حتى وإن كان صدور الحدث عن عذر مع ذلك تبطل الصلاة، لأن الطهارة هي شرط واقعي كما ذكرنا. ولماذا احتاط سماحة السيد مع أن القاعدة تقتضي البطلان؟ فإن من أحدث في أثناء الصلاة ذلك يوجب بطلان الصلاة، فلماذا فرق بين صدور الحدث قبل التسليم وبين صدوره في بقية الأجزاء؟ إذ من الواضح أن الحدث إذا صدر في أي جزء من الأجزاء قبل الجزء الأخير وهو التسليم ذلك يوجب بطلان الصلاة بنحو الفتوى، وهذا محل إجماع بين الفقهاء. إذن ما هو الفرق بين الجزء الأخير إذا صدر الحدث قبله فيوجب البطلان بنحو الاحتياط، وبين غيره من الأجزاء حيث صدور الحدث فيه أو قبله يوجب بطلان الصلاة بنحو الفتوى؟ الجواب، لعل وجه الاحتياط هو أنه توجد روايات ظاهرها أن الحدث قبل التسليم هو لا يوجب بطلان الصلاة، فمن أحدث قبل التسليم صح صلاته، كما جاء ذلك في موثقة زرارة عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال: سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل التسليم، قال: تمت صلاته. الإمام حكم بصحة الصلاة. لعل وجود مثل هذه الروايات والذي دعا سماحة السيد للاحتياط. هذه الروايات هسه اكو كلام انه يعمل بها ويفتى على طبقها او لا، انه هذه الروايات لا يعمل بها، او ان المصير الى الاحتياط هو النجاة فيه. سماحة السيد اختار الاحتياط لان هذه الروايات فيها الصحيح وهي صريحة، لعله في عدم بطلان الصلاة بالحدث قبل التسليم، فلا يمكن تجاوز مثل هذه الروايات. ومن هنا احتاط سماحة السيد بإعادة الصلاة إذا أحدث قبل أن يسلم، وهكذا إذا فعل ما ينافي الصلاة كالتكلم مثلا، إذا تكلم قبل التسليم أيضا نفس الحكم، ذلك يوجب بطلان الصلاة وإن كان الكلام عن عذر على الأحوط. وهكذا إذا أتى ببقية المنافيات. وواضح وجه التعدي، فإنه إذا كان الحدث لا يبطل الصلاة إذا صدر قبل التسليم فبقية المنافيات كذلك لا خصوصية للحدث، حينئذ أيضا يحكم بعدم بطلان الصلاة، وإذا احتطنا فنحتاط فيها أيضا. فإذن واضح وجه التعدي من الحدث إلى غيره. قال: إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة وإن كان عن عذر على الأحوط لزوما، وكذا إذا فعل غيره غير الحدث من المنافيات اللي راح تجينا، منافيات الصلاة، الضحك، التكلم وغير ذلك من المنافيات. النقطة الثانية: إذا نسي التسليم ووقع منه المنافي صدر منه الحدث فتصح صلاته. إذا نسي التسليم وصدر منه الحدث ثم التفت إلى أنه لم يسلم، هنا هل يحكم ببطلان الصلاة أو يحكم بصحتها؟ ولم يأتي بالتسليم ولكن لم يأتي به نسيانا، والحدث هنا أيضا صدر قبل التسليم كما هو الحال في النقطة الأولى، صدر قبل التسليم. لكن شنو الفرق بين النقطتين؟ في النقطة الأولى صدر الحدث قبل التسليم وهو ملتفت لأنه لم يسلم بعده وقد أحدث أو أتى بالمنافي، أما هنا هو نسي التسليم وصور أنه انتهت الصلاة وأحدث ثم التفت إلى أنه لم يأتي بالتسليم، فهنا أيضا وقع الحدث أو المنافي قبل التسليم، ولكنه وقع قبله من جهة ماذا؟ أنه نسي التسليم ولم يأتي به. فهل يحكم بصحة الصلاة أم يحكم ببطلانها؟ قال: تصح صلاته ولا يحكم بالبطلان، وذلك لحديث لا تعاد، فإن التسليم ليس من الخمسة المستثنات، لا تعاد الصلاة لأجله. وإذا نسيه وتذكر قبل الإتيان بالمنافي فيأتي به، أما إذا كان بعد الإتيان بالمنافي فتصح صلاته. طيب راح تقول هذا بالتالي إذا أحدث ولم يسلم هو أحدث في الصلاة، ولماذا لا تبطل صلاته؟ قل: لا تبطل صلاته باعتبار أنه عندما نسي التسليم وصدر منه الحدث لا يصدق أنه قد صدر منه الحدث في أثناء الصلاة، لا يصدق ذلك، فإن مقتضى حديث لا تعاد هو أن المنسي ليس بجزء، فهو قد نسي التسليم، فالحدث الذي وقع لم يقع في أثناء الصلاة، لأن مقتضى حديث لا تعاد أن المنسي ليس بجزئين، يعني التسليم ليس بجزء، فيكون الحدث قد وقع بعد الصلاة وليس في أثنائها، فيحكم بصحة الصلاة حيث يكون مشمولا لحديث لا تعاد، بخلافه في الصورة الأولى، في النقطة الأولى فيما إذا أحدث قبل التسليم فإن الحدث يقع في أثناء الصلاة، وهذا هو الفارق بين الصورتين، بين الحالتين. ففي الحالة الأولى يصدق أنه أحدث أثناء الصلاة، وأما في الحالة الثانية لا يصدق، لأن المفروض أنه ترك جزءا غير ركني نسيانا، ومقتضى حديث لا تعاد أن المنسي ليس بجزء، هذا معنى، وإلا إذا كان مقتضى الحديث أن المنسي يبقى جزء هذا يوجب بطلان الصلاة، هذا مقتضى الجزئية، فكأن حديث لا تعاد عندما يصحح الصلاة في غير الخمسة المستثنات يريد أن يقول أن الجزء الذي نسيته ليس بجزء وتركه لا يوجب بطلان الصلاة، وهنا حيث أنك تركت النسيان، تركت التسليم نسيانا، فإذن هو ليس بجزء، فالحدث الذي صدر لم يصدر في أثناء الصلاة بل صدر بعد الصلاة، وقع خارج الصلاة، وتركك للتسليم وترك ليس عن عمد فيكون يشمله، والتسليم ليس من الخمسة فيشمله الحديث لا تعاد، لا تعاد الصلاة وهو ليس من الخمسة، فإذا لا تعاد الصلاة لأجله. هذا شنو إذا كان قد تركه وصدر منه المنافي فتصح الصلاة، وأما إذا نسيه وتذكر قبل الإتيان بالمنافي فهنا يلزمه أن يأتي به قبل أن يصدر منه حدث، قبل أن يتكلم. واحد نسى التسليم قبل لا يتكلم، قبل أن يحدث تذكر أنه لم يسلم، ويجب عليه أن يأتي به ما دام المحل باقيا، وحينئذ قاعدة لا تعاد لا تجري، لا تجري قاعدة لا تعاد ما دام يمكن التدارك، فحديث لا تعاد لا يجري، أن حديث لا تعاد يصحح الصلاة إذا لم يمكن تدارك المنسي. أما إذا أمكن تداركه حين هذا المحل باقي يلزم الإتيان به. قال نعم، إذا نسي التسليم حتى وقع منه المنافي صح صلاته، وإن كان الأحوط استحبابا إعادتها، واستحبابا أن يعيد الصلاة. النقطة الثالثة، إذا نسي السجدتين حتى سلم، سلم تسليم الأخير، عفوا تسليم واحد أقصد، التشهد التشهد الأخير وسلم. طيب هنا هل تبطل صلاته؟ يلزمه التدارك أو لا يلزمه التدارك؟ مع الالتفات إلى أن السجدتين هما ركن في الصلاة، المفروض أنه ترك السجدتين. فحينئذ نقول إذا صدر منه ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا مثل الحدث، أن الحدث يوجب بطلان الصلاة سواء صدر عن عمد أو عن سهو تبطل الصلاة على كل حال. فإذا صدر منه أحد المنافيات التي توجب بطلان الصلاة عمدا وسهوا مثل الحدث فحينئذ تبطل صلاته، لأنه ذلك يوجب نقصان ركن، واضح؟ نقص ركن، لا يمكن التدارك بعد لأنه صدر منه ما ينافي الصلاة، بعد لا يمكن أن يتدارك السجدتين. وحيث أن السجدتين هما ركن فنقصان الركن يوجب بطلان الصلاة ولو كان عن سهو كما تقدم، فإذا تبطل الصلاة بلا إشكال لنقصان الركن. وأما إذا صدر منه ما يوجب من المنافيات ما يوجب بطلان الصلاة عمدا فقط لا سهوا، مثل إيش؟ مثل التكلم، لأنه سيأتي أن التكلم العمدي يبطل الصلاة، أما إذا واحد تكلم سهوا لا تبطل صلاته. فهذا كمل صلاة سلم وتكلم صدر منه منافي والتفت إلى أنه لم يأتي بالسجدتين، فهنا ماذا يفعل؟ نقول واجب عليه أن يأتي بالسجدتين ثم يعيد التشهد ثم يعيد التسليم لفرض بقاء محل التدارك، المحل باقي. فما دام يمكنه الإتيان بالسجدتين لأنه لم يصدر منه ما يوجب بطلان الصلاة، الذي صدر منه وهو التكلم يوجب البطلان عمدا، هو تكلم سهوا مو عمدا، لم يكن قاصدا، أو لم يصدر منه المنافي أصلا بعد ما صدر ما تكلم ولا فعل أي شيء، ففي الحالين يلزمه أن يتدارك لبقاء محل التدارك، فيأتي بالسجدتين ثم بعد ذلك يأتي بالتشهد ويعيد التشهد ويعيد التسليم، ثم يسجد سجدتي السهو لزيادة التسليم على الأحوط وجوبا، لما سيأتي في سجود السهو أن واحد من موجبات سجود السهو هو زيادة التسليم، فصار عنده زيادة في التسليم يسجد سجدتي السهو، تشهد هم بزيادة لكنه لا يوجب سجود السهو كما سيأتي في محله. لذا يقول وإذا نسي السجدتين حتى سلم فإن صدر منه ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، قلنا كالحدث أو فوات الموالاة، أنه سيأتي أن الموالاة إذا فاتت تبطل الصلاة حتى وإن كان سهوا، لأنه يوجب محو صورة الصلاة، أو عفوا ما يصدر منه من الموالاة توجب بطلان الصلاة عمدا وسهوا. وهكذا إذا كان قد صدر منه ما يوجب محو صورة الصلاة، كما إذا مثلا اشتغل بعمل آخر، هاي بعد انتهت الصلاة ولو كان سهوا. فحينئذ إذا صار هذا ينافي الصلاة عمدا وسهوا، الحدث ومثل هذه الأمور تنافي الصلاة عمدا وسهوا إذا صدرت. أعاد الصلاة قلنا لنقصان الركن وتبطل الصلاة، نقصان الركن يوجب بطلان الصلاة، وإلا يعني وإن لم يصدر منه المنافي، ما صدر منه المنافي، سلم وراء التسليم رأسا الذكر لم يصدر منه أي شيء تذكرا ولم يأتي بالسجد، أو صدر منه المنافي ولكن من أي قسم، المنافي الذي يوجب بطلان الصلاة عمدا لا سهوا كالتكلم كالضحك، هذا يوجب بطلان الصلاة ماذا؟ عمدا لا سهوا. ففي الحالين إذا لم يصدر المنافي أو صدر المنافي الموجب للبطلان عمدا لا تبطل الصلاة، بل يلزمه ماذا؟ التدارك، وإلا أتى بالسجدتين محل التدارك باقي والتشهد والتسليم، ثم يسجد سجدتي السهو لزيادة السلام على الأحوط وجوبا، هذا كما سيأتي في بحث سجود السهو. مسألة 163، يستحب فيه في التسليم التبرك في الجلوس حاله، الجلوس الذي هو شرط في التسليم، في هذا الجلوس الذي هو واجب في التسليم يستحب التورك، أن يجلس متوركا. بينا سابقا معنى التورك، قلنا يجلس على فخذه الأيسر ويجعل ظهر قدم اليمنى في باطن قدمه اليسرى كما بينا ذلك، ووضع اليدين على الفخذين، ويكره الإقعاء كما سبق في التشهد، واتضح معنى الإقعاء والروايات التي دلت على كراهته. الفصل التاسع في الترتيب، يشتمل هذا المتن على نقاط، النقطة الأولى أو يشتمل على ثلاث نقاط، النقطة الأولى يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفته، يعني تبدأ بالنية ثم التكبير ثم قراءة الفاتحة ثم السورة ثم الركوع ثم السجود على حسب الترتيب الذي تقدم في هذا الكتاب، وهذا لا إشكال فيه ولا خلاف بين الفقهاء في أن الصلاة يلزم الترتيب بين أجزائها للروايات الكثيرة التي دلت على ذلك. من تلك الروايات رواية حماد التي علمه الإمام فيها كيف يصلي، والإمام صلى بهذه الطريقة، قدم هذه الأجزاء بالترتيب المتقدم ثم قال له يا حماد هكذا صلي، فمعنى الترتيب هذا محتبى ولا يجوز مخالفته، وإذن الترتيب لا إشكال ولا خلاف بين الفقهاء في اعتباره. قال يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفته. النقطة الثانية، إذا واحد عكس الترتيب قدم المتأخر وأخر المتقدم، طيب ما هو حكمه؟ نقول إذا كان عمدا بطل صلاته بلا إشكال لوقوع ما أتى به في غير محله، لو قدم المتأخر فهذا المتأخر الذي قدمه وقع في غير محله فلا يكون جزءا من الصلاة، وحينئذ إذا تداركه لزم الزيادة، وإذا لم يتداركه لزم النقصان، وفي الحالين ذلك يوجب البطلان ما دام عمدا، بل حتى إذا لم يتداركه أيضا تلزم الزيادة، باعتبار أتى به في غير محله، وهذا زيادة في الصلاة، ليس هذا محله. وإذا لم يكن في محله فهو ليس بجزء، فإذا أتى به يكون قد زاد في صلاته، لذلك يوجب البطلان. إذن بمجرد أن يأتي بالمتأخر ذلك يوجب البطلان، تداركه بعد ذلك أو لم يتداركه، وهذا أمر واضح. قال: فإذا عكس الترتيب فقدم مؤخرا، يعني قدم المتأخر، قدم مؤخرا، قدم المتأخر، فإن كان عمدا بطلت الصلاة. النقطة الثالثة: إذا عكس الترتيب سهوا أو جهلا بالحكم عن تقصير، عن قصور، كان جاهلا قاصرا، واحد جاهل قاصر، ماكو واحد يعلمه، علمه غلط وافتهم هالشكل، فكان يتصور أنه قراءة السورة قبل الفاتحة، أو يتصور أن قراءة الفاتحة بعد الركوع، هالشكل علمه مثلا، أو توه حديث عهد في الإسلام وماكو واحد يعلمه وفهم الأجزاء ورتبها من يمه، فقام يقدم ويأخر. هنا ما هو حكمه؟ سماحة السيد يقول: الإخلال بالترتيب سهوا أو عن جهل قصوري له أربع صور، في بعضها تبطل الصلاة، في بعضها لا تبطل. الصورة الأولى، إذن النقطة الثالثة بها كم صورة راح يصير؟ أربع صور، اللي هي صور الإخلال بالترتيب عن سهو أو عن جهل قصوري. الصورة الأولى أن يقدم ركنا على ركن، كما إذا قدم السجدتين على الركوع، سجد السجدتين قبل أن يركع، فهنا يحكم بالبطلان بلا إشكال للزوم الزيادة الركنية إذا تدارك، وإذا لم يتدارك يلزم النقيصة الركنية. ومن الواضح أن النقيصة الركنية هي توجب بطلان الصلاة بنحو الفتوى، والزيادة الركنية توجب بطلان الصلاة بنحو الاحتياط كما تقدم. فإذا تدارك أو لم يتدارك ذلك يوجب بطلان الصلاة. الصورة الثانية أن يقدم الركن على غيره، كما إذا ركع قبل القراءة، فهنا يمضي في صلاته ما دام قد فات محل التدارك للقراءة، فإنه بعد أن يدخل في الركن يفوت محل الجزء اللي هو القراءة. طيب، وهنا غاية ما يلزم هو ترك جزء غير ركني، ترك القراءة وتركه عن سهو حسب الفرض، وتقدم أن ترك جزء غير ركني لا يوجب بطلان الصلاة لحديثي لا تعاد، فإن القراءة هي ليست من الخمسة المستثنات، واضح؟ وهكذا بقية الأجزاء غير الركنية. إذن إذا قدم الركن على غيره، كما إذا قدم الركوع على القراءة، فذلك لا يوجب بطلان الصلاة ما دام ذلك عن سهو، لأن قلنا غاية ما يلزم هو نقصان ماذا؟ القراءة عن سهو، فيمضي في صلاته، ونقصان جزء غير ركني لا يوجب بطلان الصلاة لحديث لا تعاد. الصورة الثالثة أن يقدم غير الركن على الركن، كما إذا قدم التشهد على السجدتين، شهد قبل أن يسجد السجدتين، فهنا يجب تدارك السجدتين لبقاء محل التدارك، وغاية ما يلزم هو زيادة التشهد وزيادة جزء غير ركني عن سهو لا يوجب بطلان الصلاة لحديث لا تعاد، لا يضرب الصلاة. فإذن يلزم أن يأتي بالسجدتين لبقاء المحل، وبعد أن يسجد السجدتين يعيد التشهد، صار عند زيادة التشهد، هذه الزيادة السهوية لا توجب بطلان الصلاة لحديث لا تعاد. الصورة الرابعة أن يقدم غير الركن على مثله، اثنين غير أركان، يقدم واحد على واحد، كما لو قدم السورة على الفاتحة، قرأ السورة قبل الفاتحة، أو مثلا قدم السبحانيات على التشهد، كلاهما جزء غير ركني، التشهد الوسط قصدي، السبحانيات في الركعة الثالثة قدمها على التشهد الوسط في الركعة الثانية، كلاهما جزء غير ركني، فهنا يلزمه أن يعيد بما يحصل معه الترتيب. فإذا قدم السورة على الفاتحة يلزم أن يعيد ماذا؟ السورة بعد، ما يحتاج يعيد الفاتحة، لأن الفاتحة أتى بها هو، فيعيد السورة يأتي بالسورة بعدها. وإذا قدم السبحانيات على التشهد، فإذا جاب التشهد هو فقط يعيد السبحانيات، إذا لم يأتي بالتشهد فيأتي به ويأتي بالسبحانيات بعده. بالقراءة كذلك، إذا قدم السورة على الحمد، مرة قرأ الحمد بعد السورة ومرة ما قرأ الحمد، فإذا قرأ الحمد بعد السورة فيحتاج يعيد بس السورة، وإذا لم يقرأها فيقرأ الحمد ويعيد السورة، فيعيد بما يحصل معه الترتيب. وغاية ما يحصل هو زيادة جزء غير ركني، هذا اللي يلزم عن سهو، وقلنا أن زيادة الجزء غير ركني عن سهو هذا لا يوجب بطلان الصلاة لحديث لا تعاد. إذن اتضح من هذا أن صور الزيادة السهوية أو عن جهد قصوره أربع لا تبطل الصلاة إلا في الصورة الأولى، وهي ما إذا قدم ركنا على ركن، لأنه يلزم إما زيادة ركن أو نقيصة ركن، تدارك أو لم يتدارك. قال: وإن كان سهوا عكس الترتيب سهوا، أو عن جهل بالحكم من غير تقصير، جاهل قصور، أما المقصر فيلحق بالعامد. وين يدخل؟ بالنقطة الثانية. النقطة الثانية قلنا إذا عكس الترتيب عمدا، العمد يشمل جاهل المقصر، هذا تبطل صلاته مطلقا في جميع هذه الصور. فهنا أربع صور: الأولى فإن قدم ركنا على ركن، كما إذا قدم السجدتين على الركوع بطلت ولا يمكنه التدارك على الأحوط لزوما، إن لم يتدارك أوجب نقصان الركن فتبطل الصلاة فتوى، وإن تدارك أوجب بطلان الصلاة بنحو الاحتياط، لأنه يوجب زيادة ماذا؟ ركن، وزيادة ركن تبطل الصلاة بنحو الاحتياط، على رأي سماحة السيد خلافا للمشهور. المشهور قلنا الزيادة والنقيصة يوجب البطلان بنحو الفتوى. الصورة الثانية: وإن قدم ركنا على غيره، كما إذا ركع قبل القراءة مضى وفات محل ما ترك، محل القراءة فات ما دام دخل بالركن، كما سيأتي أن الدخول بالركن يوجب فوات محل الجزء السابق فيمضي في صلاته، وهذا صار نقصان، قلنا فليكن نقصان جزء غير ركني سهوا، هذا لا يبطل الصلاة لحديث لا تعاد. الصورة الثالثة: ولو قدم غير الركن عليه على الركن، غير ركن على الركن قدمه، تدارك على وجه يحصل الترتيب، يلزمه أن يأتي بالركن. طيب يقول راح يصير زيادة، يقول لك هيصير زيادة جزء غير ركني عن سهوا، هذا لا يوجب بطلان الصلاة. الصورة الرابعة: وكذا لو قدم غير الأركان بعضها على بعضين، قلنا مثل إيش؟ مثل يقدم السورة على الفاتحة أو السبحانيات على التشهد الوسط، فهنا يلزمه أن يتدارك بما يحصل معه الترتيب ولا يوجب بطلان، لأن غاية ما يلزم هو الزيادة، زيادة ركن وزيادة عفوا جزء غير ركني سهوا، وهذا لا يوجب بطلان الصلاة. الفصل العاشر يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.